الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد من الله علينا بنعمة الخلق والإيجاد، ومن علينا بنعمة الهداية والإرشاد، من علينا بنعمة الخلق ابتداء، فوجودنا في هذه الدنيا بغير اختيار منا، ورحيلنا عنها بغير اختيار منا، وبين لحظات وجودنا ولحظات رحيلنا أياما معدودة وأنفاسا محدودة، أعمارا مقدرة وأجالا مسمى. قال تعالى: وجعل لكم أجلا وأجلا مسمى عنده. سمي الأجل وحدد بالأنفاس. إذا كنا في دنيانا نقدر أعوامنا بالسنين والأعوام، ففي ميزان ربنا قدر حياتنا بالأنفاس. إذا انتهى أجلنا عند شهيق ما استطعنا بعده زفير، وإذا انتهى عند زفير ما استطعنا بعده شهيق. هذه السنة التي أمضاها الله فينا وجعل نهايتنا لا محالة آتية. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى في موضع آخر: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال في موضع ثالث: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فما وجدنا في الدنيا لتكون الدنيا نهاية المطاف لنا، إنما هي مرحلة في رحلة طويلة رب العباد ارتضاها لنا وقدرها. فخلقنا أرواحا قبل أبداننا، وجدنا مع خلق آدم عليه السلام، وأخذ علينا العهد من ربنا والميثاق لنعرف أننا عبيد لرب، خلقنا لننفذ في هذه الرحلة أمره ونقيم أحكامه ونطبق شرائعه. وعن هذا الأصل العظيم يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. قدر الله هذا الخلق في عالم الذر مع خلق آدم، أخذت الأرواح وأخذ عليها الميثاق، أخذ الله عليها الميثاق بهذا المعنى الدقيق: ألست بربكم؟ والربوبية لها شطران، شطر خلق وشطر أمر. قال تعالى في نفس السورة التي ذكر فيها هذا العهد، سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر؟ ألا له الخلق والأمر؟ نعم، وجدنا في هذه الحياة بخلق منه محض، لا اختيار لنا فيه. قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون؟ وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ فالخلق يقين خلقه، وما ادعى أحد أنه خلق مع الخالق، حتى الكفار لهذا الحق أقروا. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، بل حتى أقروا لله بالملك لملكه. فقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون الله. فأقروا له بالملك وأقروا له بالخلق، ولكن الخلق نازع الله في أوامره، نازع الله في أحكامه. فهل يتصور أن الله خلقنا عبثا أو تركنا سدى؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا في الدنيا، يحيا كيف شاء ثم يرحل عنها؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وجاءت الإجابة في موضع آخر: إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، يوم تكشف الأسرار، يوم تفتضح الأمور، يوم يقع الحساب على دقيق الأمر وجليله. هذه سنة فينا مضت، أعمار قدرت، وأنفاس حددت، وساعات جعلها الله اختبارا لنا، ودعانا فيها للعمل بكتابه، للعمل بسنة نبيه، للعمل بتشريعه، للعمل بأحكامه. فلا يعمر أرضه أحدا غيره، ولا يقوى على بيان أحكام حياة الناس دقيقها وجليلها سواه. قال تعالى: أليس الله بأحكام الحاكمين؟ أليس الله بأحكام الحاكمين؟ من أحكم منه؟ ومن أعظم بيانا في بيان الأحكام منه؟ بل بيّن أن أحكامه ما أسسها على جهالة، بل أسسها على أعظم العلم، على علمه بأسرار خلقه كله، ظاهره وباطنه. قال تعالى عن وحي الذي أنزله: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم. خلاصة القول أننا وجدنا في الدنيا، وجدنا بلا اختيار منا، وجدنا لنعمل فيها، لنعمر فيها. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والسين والتاء إذا دخلت على الفعل عنت طلبه، استعمركم أي جعلكم تطلبون العمار لها. فدورنا طلب العمار، الكل يدعي العمار، فهل عمر الكل؟ الواقع يشهد أن القليل عمر والكثير أفسد، والكثير أفسد. إنما العمار الحقيقي أن ننضبط بضواب الشرع، فلا نعتدي على أحد من خلق الله عز وجل، لا نعتدي على أحد، لا نضيع طاقة لنا ولا موهبة عندنا، ولا طاقة عند غيرنا ولا موهبة عند غيرنا. وضع الله لنا ضابط وحدود حتى ننتفع نحن بإمكانياتنا، ننتفع نحن بحياتنا، ننتفع نحن بأوقاتنا وطاقاتنا. ما حيينا في هذه الأيام، ونعين من حولنا على ذلك. فإذا أخذنا بأيدي العباد وتعاوننا على البر والتقوى، أصلحنا وعمرنا أرض ربنا. هذا هو الهدف. رب العباد ما أوجدنا في الدنيا لنحيا تائهين بلا هدف، بلا هدف. وهذا يستوجب علينا أن نقف أمام أنفسنا. كل منا يسأل نفسه: ما هدفك في حياتك؟ ما هدفك من حياتك؟ الذي لا يستهدف شيء إلى أي شيء يسعى؟ كيف ينتفع بطاقاته وأوقاته ومواهبه إذا كان لا هدف، إذا كان يحيى بلا هدف، يستنهض من أجله هممه ومواهبه ويستغل من أجله أوقاته وطاقاته بدون هدف سنهلك. وواقع الناس يشهد، بل القرآن يحكي لنا هذا الواقع، أن الناس على ثلاثة أحوال: منهم من حدد هدفه وسعى له سعيه، ومنهم من استهدف شيئا لا يستهدف حقيقة في الواقع، استهدف أمورا تافهة لا تصلح أن تكون هدفا للحياة. من أجلها رب العباد خلقنا وعلى أرضه أوجدنا، سوى خلقنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة لا تعد ولا تحصى. ومنا من عاش تائها بلا هدف، عاش تائها بلا هدف، لا يعرف لنفسه لا بداية ولا نهاية، لا يعرف من هو ولا إلى أين يسير ولا إلى أي المصائر سيصير. وهذا واقع موجود، والقرآن الكريم يحكي لنا الأحوال الثلاثة، يصف لنا حال من عاش بلا هدف، فيقول تعالى مبينا لنا واقعة: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الذي عاش لا هدف له غير أن يشبع مزاجه وهواه، الذي لا هدف له يسعى له، ما الذي يحكمه؟ ربه هدفه، لا يحكمه إلا ما تشتهيه نفسه، ما تهواه نفسه، إن اشتهت أمرا حركته له، فصار المؤله عنده والمعظم عنده والمقدس عنده والمحرك لكل تصرفاته هو هواه. لذا نعته الله بهذا النعت العجيب، قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. أضله الله على علم، قد يكون عالم بل يقينا عالم أنه ما جاء في الدنيا ليستمر، إنما جاء ليرحل، أيامه ستنتهي لا محالة، مهما طال عمرنا لا بد من نزول القبر. كل امرئ وإن طالت منيته لا بد يوما على خشبة حدباء محمول. ورب العباد يقول: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس لما توعدون وصف إلا المجيء، فاللقاء آت آتي، والموت آت آتي، والرحيل عن الدنيا لا محالة آتي. فكلنا معاشر البشر موتى نشيع موتى، رحل نودع رحل، الفارق بيننا ساعات أو سويعات أو لحظات، ولا محالة ستنتهي. فمن عاش بهذه الصورة وإن كان عالما في علوم الدنيا، عالما في البحث الدنيوي، عالما في آثار الدنيا وفي سياسات الدنيا وفي واقع الدنيا، عالما لكنه في حقيقة أمره جاهلا بهدفه، تسأله ما هدفك؟ لما تحيا؟ لما تعيش؟ لك عشان أعيش. هل الهدف مجرد الحياة؟ مجرد الحياة يكون هدفا وغاية؟ هذه كارثة. فكيف بالتائه الذي لا يعرف لما خلق ولا إلى أين يعيش؟ كما يقول أحد الشعراء التائهين: أتيت ولا أدري من أين أتيت، ولكني أتيت وأبصرت قدامي طريقا فمشيت. هو لا يعرف لما أتى ولا إلى أين يسير، وجد كما وجد الناس، تسأله لما وجدت، لما خلقت، ما هدفك في الحياة، ما مراد الله من خلقك، أيقنت أنه الخالق، فهل خلقك بلا هدف، بلا غاية، بلا نهاية؟ استحالة. تعالى الله عز وجل علوم كبيرة، خلق ليحيا مجرد حياة ويتيه كما يتيه الناس ويتخبط يمنة ويسرة. وصف الله هؤلاء التهيين بهذا الوصف الدقيق في موضع آخر، قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وختم على سمعه وبصره، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنت الذي تكره على فعل حق، أنت الذي تكره على أن يحدد نفسه هدفا يسعى إليه. أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون حتى لمن يعلمهم حتى لمن يبصرهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال في موضع ثالث: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. من يهدي؟ من عاش بلا هدف كيف يهتدي؟ كيف يهتدي؟ سيعيش تائه ويلقى الله تائه. ما قدم في دنياه للخلق شيء، ما عمر الله في كون الله في شيء، ما أدى لله حقا أوجبه عليه، عاش تائها ومات تائها. فكم من الخلق هذا حاله، جاء للدنيا وخرج عنها ولا ذكر له، لا عند الله ولا عند عباده، لا في الملأ الأعلى ولا في الملأ أسفل. عاش على هذا النحو ومات على هذا النحو. هذا فريق من الناس. فريق ثاني استهدف ما لا يستهدف، فظن أن نهاية المطاف عنده الدنيا، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، نهايتنا الدنيا. فجعلوا الدنيا هدفهم، لا هدف لهم غيرها، لا هدف لهم سواها. ولهؤلاء جميعا أقول: هل الدنيا غاية؟ إذا كنا جميعا نعلم أننا عنها راحلون وأننا فيها ضيوف، ضيوف، وأنها جزء من رحلة ليست الحياة وليست نهاية الحياة، بل كلنا نعلم أن اسمها الحياة الدنيا ليس لها مسمى آخر، الحياة الدنيا. والدنيا قيل في اللغة من الدنو، وقيل من الدناء، من الدنو، من القرب، لقصر عمرها، فأعمارنا فيها محدودة، محدودة جدا. في عمر الزمان لا تذكر كم عاش أي إنسان منا على الأرض، وكم عاش في عالم الذر، وكم سيحيا في عالم القبر وعالم القيامة، وإلى أبد الأبد. نحن في مرحلة بسيطة جدا، صغيرة جدا، ليست نهاية المطاف ولا بدايته، بل جزء من رحلة يصفها الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديثه حين يقول: مالي والدنيا، مالي والتعلق بالدنيا، مالي والانشغال بالدنيا، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في رحلة طويلة استظل بظل الشجرة أي أثناء طريقه ثم رحل عنها. فحياتنا الدنيا مرحلة ظل في الطريق. ووصفها الحبيب صلى الله عليه وسلم في موضع آخر فقال: الدنيا قنطرة الآخرة، معبر إلى الآخرة، كبري. هل يتصور عاقل أن يأتي عاقل على كبر قصر النيل ويقول: ما أحلى الإقامة على النيل، وما أجمل الهواء العليل، نقيم لنا هنا مسكنا ونحيا حياتنا؟ هل رأيتم من يبني على الكباري؟ أيها الناس، نحن على معبر، على معبر في مرحلة انتقالية، في مرحلة انتقالية لا محالة سنرحل عنها. فهل يتصور عاقل أن يأتي عاقل ليبني مسكنه فوق الكبري؟ أين نبني نحن الآن؟ جعلنا همنا كله هذه الحياة، هدفنا كله أن نحيا فترة الكبري، ونسينا أو نسينا أن وراءنا يوما ثقيلة، أن وراءنا أياما لله باقية، يوم الرحيل، يوم البرزخ، يوم القيامة، يوم الخلود، أمامنا رحلة لا ينتهي الأجل عند رحيلنا أبدا أبدا، لكنها رحلة قصيرة جدا، سرعان ما تمر، سرعان ما تنطوي شئنا أم أبينا. لذا سماها الله الدنيا، الحياة الدنيا، لقصر عمرها. وفي الآية الأخرى وصفها بأنها العاجلة، قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة، سريعة ماضية، وتذرون الآخرة. وقال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال في ثالثة: عمن جعلوها هدفا وغاية، من كان يريد العاجلة جعلها هدفه وغايته، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ليست للجميع، عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا. هذه نهايته، نهاية من لم يقل يوما ولم يعتقد يوما أن هناك له مع الرب لقاء أو حساب، من لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين، كيف أرجو النجاة يوم الدين وما طلبه في عمره، ما سعى له يوما سعية ولا عمل في حياته عملا ابتغى به السلامة في آخرته، أي آخرة يرجوها وهو لم يرجوها طيلة حياته، لم يتمناها ولم يسعى لها. إذا ندرك من عاش همه الدنيا وهدفه الدنيا وغايته الدنيا ليعلم قدر الدنيا، كم عمرك فيها؟ متوسط أعمار الأمة في عصرها 60 عاما، حتى في قوانين الآن إذا بلغها العبد ترك عمله وأراحوه من سعيه وسموه معاش، ما عاش، ما عاش يعني رحل خلاص عدة، يلعب في الوقت الضائع في الوقت الإضافي، هذه كارثة. عمرنا محدود جدا، 60 عاما كان حظك منها ربعها طفل بلا تكليف، 15 عام، كم بقي من 60؟ 45 عاما، ثلثها نوم بلا تكليف، 15 عام أخرى، كم بقي لك؟ 30 عاما، ما حظك منها؟ مطلوب خلالها عمارة الدنيا والآخرة، عمارة الدنيا والآخرة، فهل من سبيل لعمارتها بغير أن نفرغ وقتنا وجهدنا للبحث في كلام ربنا عن أوامره التي من خلالها نضمن سلامة الدنيا والآخرة، نضمن سلامة الدنيا والآخرة؟ وسنتحدث، لأن الوحي كلفنا بعمارة الدنيا كأحسن ما تكون العمارة، وجعل العمارة ليست للدنيا بل للآخرة، نعمرها ونبذل الجهد فيها ونرجو من ورائها الآخرة، فنضمن خير الدنيا والآخرة. ولله در الربعي بن عامر الصحابي البدوي الذي دخل على قائد جيش رستم، على رستم قائد جيش الفرس، فلما انتهره: لماذا جئتم؟ فعرفه حقيقة هذا الدين، فقال: لقد ابتعثنا الله بدين لنخرج به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من تلاعب الناس بأقدار وحياة الناس وتضييع الناس لأوقات الناس وطاقات الناس ومواهب الناس سنين، حتى أفنى الناس أعمار أجيال ما قدموا لله لا في دنياهم ولا في أخرهم شيء، عاشوا تائهين ورحلوا تائهين. لنخرج به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إلى تحكيم شرع رب العباد، إلى تحكيم أوامر رب العباد، إلى التأدب بالآداب التي أرادها لنا رب العباد، والتي من خلالها نستطيع أن نعمر دنيانا ونعمر إخرانا، وسنرى إن شاء الله تعالى في هذه العجالة. ولنخرج به العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام، الأحكام التي ارتقى الله فيها بقوانينه من مرحلة العدل إلى مرحلة القسط، العدل في الماديات والقسط في الماديات والمعنويات، فلو ظلم ظالم مظلوما العدل عند الناس أن ترد المظلمة، لكن من يرد للمظلوم همه الذي بات به ليالي؟ من يرد له لحظات حرمانه من ماله وتأسيه وحزنه وأساه؟ القسط يضمن له هذا، ورب العباد فصل في هذا تفصيلا دقيقا، قل أمر ربي بالقسط ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. هذه تحتاج لمحاضرة خاصة، الفارق بين العدل والقسط. ندرك نحن أمام وحي وضعه الخالق ولنخرج به العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام. والخلاصة الثالثة قال ولنخرج به الناس من ضيق الدنيا، من استهداف الدنيا وحدها، إلى سعة الدنيا والآخرة. فالمسلم يحيا عمره، هو نفس العمر كما يحيا غيره، لكن لا يستهدف منه دنياه، إنما يستهدف منه عمارة دنياه وأخراه معا. وفي الحديث ليس خيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا بخيركم من ترك آخرته لدنياه، ولكن خيركم من اتخذ من دنياه طريقا إلى آخرته. مطلوب أن نجعل الدنيا طريقا للآخرة، فنعمر الدنيا ونعمر الآخرة. إذا ندرك أعمار محدودة نجعلها هدف وغاية ونهاية، لا، سماها الله العاجلة لدنوها وقربها، ومنها هنا سميت الحياة الدنيا من الدنو من القرب، وسميت الدنيا بالدنيا من الدناءة من الحقارة من الحقارة. ومعنى أنها دنيا أن هناك حياة آخرة يقينا، حياة عليا يقينا يقينا، وإن شكك فيها المشككون. فلن تمحى رؤية الشمس بسبب ربد أصاب العيون، ولن يعسكر صفو السماء تغبير أهل الأرض. الحق بين والحق أبلد، رب العباد وعد برجوع العباد إليه وحسابهم. ما رأينا أحد من هذا الوعيد أفلت، ما رأينا بشر على مطر التاريخ لم يلقى ربه ولم ترفع إلى الله روحه. إذا ندرك ليس هذا وقت تفصيل في أدلة إثبات الآخرة، فأمرها كل الأديان به جاءت وكل الوقائع والدلائل عليه شهدت. خلاصة القول أن هذه الدنيا الحقيرة حقرها الله وحقر حتى مصادرها، فأعظم ما نسعى إليه فيها هب أن هدفنا الدنيا، ما أعظم ما نستهدف فيه، أعظم أهدافنا في الدنيا أن نأكل، أن نلبس، أن ننكح نساءنا، أن نجد دابة تنقلنا، أعظم ما نسعى إليه. كل من استهدف الدنيا وقبل في سبيلها الحلال والحرام وتنازل عن مبادئه ودينه وضيع نفسه واعتدى على من حوله وسرق وسلب ونهب، ما هدفه؟ ماذا أخذ من الدنيا؟ مطعم، ملبس، منكح، مركب، أفضل ما نسعى إليه في الدنيا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخير الدنيا أربع: مطعم وملبس ومنكح ومركب، وخير طعامها إفراز حشرة. سبحان من حقره إفراز حشرة، عسل النحل، عشرة حشرة نعاف هيئتها نخاف من قربها منا، الكثير منا لا يتحمل أن تقف على يديه ولا على جسده، حشرة إفراز حشرة. الطعام الوحيد الذي لا يفسد مع الوقت، الطعام الوحيد الذي جعل الله تركيزه 100% لا يتخلله ميكروب، قد يمكث آلاف السنين بعيدا عن البخار والماء محتفظا بكينونته بحفظ الله له، العسل، عسل النحل، خير طعام الدنيا إفراز حشرة. وخير ثياب الدنيا أعظمها وأرقها إفراز دودة الحرير، وخير مناكح الدنيا آلاف من الأموال بل ملايين من الأموال عند البعض تنفق من أجل الظفر بعروس، ما نهاية الأمر؟ ما هدفه الأخير؟ أن يعاشرها؟ مسألة بسيطة جدا. يقول عنها علي بن طالب وخير مناكحها مبال في مبال، مواضع البول تلتقي مواضع البول. وخير مراكبها الخيل على ظهرها يسرع الرجال. الآن السيارات أفضل المراكب عندنا التي يستعملها العامة والخاص. السيارات الفارق بين سيارة وسيارة كلها بر عجلات تؤدي غرضها، الفارق بينها ملايين وفروق ضخمة جدا. سيارة بمليون، مليون ونص، واثنين مليون، وسيارة بخمسة ألاف، وفي النهاية سيارة. لكن حتى هذه السيارات قال وخير مراكبها الخيل على ظهرها يسرع الرجال. الآن السيارات كم من سيارة فخمة صارت لصاحبها مقبرة على الطريق، دفن فيها، على ظهرها يسرع الرجال. هنفتن بإيه؟ نفتن بدنيا هذا وصفها؟ ثم تعال معي، ما حظك من هذه الدنيا؟ ما حظك من مطعمك حتى تستهدفه؟ حظك كله في لسانك. الفارق بين أشهى طعام وأدنى طعام في اللسان، الفارق بين المش والكباب في اللسان. فإذا تجاوز الطعام اللسان استوى المش مع الكباب، استوى أدنى طعام مع أعلى طعام، استوى. أم وجدتم معدة تقبل السمين وتلفظ الخسيس؟ الحمد لله، أمعاء أنا كلها بفضل الله وبرحمته ضد الماء والكسر تطحن كل داخل. فهل هدفي كله الذي من أجله أقبل على نفسي الكسب الحرام لكي أضخم أموالي، لكي أغير مستوى عيشتي، لكي أغير نوع طعامي، والنهاية حظي كله مجرد لذة في لسان؟ فهل هذا هدف خلق من أجله الإنسان؟ خلق من أجله الإنسان يظلم ويغتصب ويسرق ويعيش في الأرض فساد من أجل لذة لا تتجاوز اللسان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تعال، لذة الثياب في أول لبس، لابس بدلة جديدة، لابس قميص جديد، يكاد يفاخر الناس من شدة الفرح. بدلة جديدة، بدلة شياكة، ماركة كذا. طب بعدين إذا بليت ومر بها الأيام انتهت جزوتها، انتهت لذتها، انتهى اشتهاؤها. أم وجدنا من يؤثر الجديد القديم على الجديد؟ ولو كان القديم حريرا ولو كان الجديد كتانا. فرحة الجديد في أول لبسه، فإذا انتهت انتهت فرحته. أن أجعل همي كله وهدفي كله في حياتي مجرد أنني كل كام يوم أظهر نفسي وقد لبست بدلة جديدة قيمتها كذا وكذا؟ هذا هدفي؟ هدفي من حياتي؟ خلقني الله لهذا؟ وجدت في الدنيا لهذا؟ سعي كله وجهدي وعملي ومشاريعي من أجل هذا وحده؟ هل هذا يستهدف؟ هل يستهدف هذا عاقل؟ ثم لذة النكاح، مهما أوتي الرجل من قوة أو شباب أو فتوة أو حتى تعاطى كل ألوان المقويات والنشطات في أجر غيرها، مهما أوتي من قوة أين لذته؟ لحظة الإنزال، ولن يزيد الإنزال على لحظة. هذا هدفي من حياتي فقط، فقط هذه غاية سعي في دنياي؟ هذه كارثة. كيف نستهدف أمور بسيطة جدا؟ ومن لم يستهدفها بالحلال قضاها ومضت. الذي أكل القليل عاش، والذي أكل الكثير عاش. الذي لبس جمع الكثير من الثياب لن يجمع على جسده إلا ثوب واحد، والذي لا يملك غيره سيجد فيه ما يستر به عورته. استوى الكثير مع القليل. لم نجد رجل يملك مئة بدلة لبسها على بعضها لن يسأل واحدة، لن يتحمل بدنه إلا واحدة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، آخرها الزينة الخارجي، فوق القميص نلبس جاكيت وكرافات، آخرها الريش. هل فوق الريش شيء؟ لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يستهدف الركوب ويجعله هدف وغاية أن يغير نوع السيارة ماشي. فرحته فيه في أول ركوبة إذا صدمت السيارة ودخل على الميكانيكية والسمكرية يكره اليوم الذي اشترى فيه السيارة، وخاصة أن الجديد له لذته وله تبعاته. الفانوس في السيارة الجديدة يشتري سيارة قديمة، فانوس الواحد الإصلاح الواحد بثمن سيارات، فإن عانى كره اليوم الذي اشتراه فيه. هذا واقع كل ناحية. فهل هذه الدنيا القصيرة العمر الحقيرة الوزن تكون للمسلم هدفا وغاية؟ أي عاقل يرضى لنفسه أن تكون حياته كلها محصورة في هذا الأمر؟ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. رب العباد بيّن سنته في من استهدفها، فقال تعالى: من كان يريد، يعني مراده وهدفه وغايته الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، ليس له هدف غيره، ما نهايته، ما حظه في الدنيا والآخرة، قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها. سبحانك في دقة ألفاظك، نوفي إليهم لم يقل أجورهم. فمن استهدف الدنيا لم يستهدف طاعة لله، فكيف يكون له عند الله أجر؟ لذا قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها، ولم يقل نوفي إليهم أجورهم. أعمالهم كل عمل عمله وأخذ بسببه سنحقق له. استهدف التطور والرقي الدنيوي كما استهدفه دول الغرب الآن في الاتصالات وفي غيرها أعطيناه. استهدف كنز المال كما حدث مع بعض أمرائنا، بل مع بعض الأثرياء في الأمة والبشرية، أعطيناهم. سعى سعية جمع كنز. ماذا فعل أصحاب الكنوز بكنوزهم؟ ماذا فعل أصحاب الثروات بثرواتهم؟ استهدف ما استهدفه وسعى لها وسعيه حققناه له. نوفي إليهم أعمالهم، فكل عمل أخذ العبد بسببه مضت سنة الله في تحقيق نتيجته. ولذا كان الفارق شاسع بين من هذا هدفه ومن هدف الآخرة كما سنرى إن شاء الله تعالى. استهدف الدنيا أعطيناه له، أعطيناه نتيجة عمله، نوفي إليهم أعمالهم فين؟ فيها فقط نوفي إليهم أعمالهم فيها فقط. لا، قال: وهم فيها لا يبخسون. ما من أمر أخذوا بسببه وانتقص الله جهدهم قيد أمله، وهم لا يبخسون، وهم فيها لا يبخسون، لكن لم يكن لهم هدف سواها. ما نهايتهم؟ قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ليس لهم في الآخرة إلا النار. من أين يفرون بالجنة وهم لم يطلبوها يوما، لم يسعوا لها سعيها يوما، لم يعملوا عملا يبتغوا به جنة ربهم يوما، لم يعتقدوا في لقائه ولا في حسابه ولا في نعيمه ولا في عذابه؟ النهاية: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها. في ميزان الله يوم القيامة كل من استهدف الدنيا وجعلها غاية هدفه وسعيه أحبط الله عمله، أحبط الله عمله، لا قيمة له في الميزان يوم القيامة، لا قيمة له، لا وزن له. وإن كان نافعا للناس في الدنيا قدم أعمال، فقيه في الدستور، فقيه في بعض المسائل العلمية، اخترع نفع الناس وأخذ نصيبه وأجره عليه في الدنيا وفي إليه عمله، لكن أين مصيره في الآخرة؟ ما ابتغاها يوما فكيف ينالها، ما طلبها يوما فكيف يظفر بها. يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم بين تعالى حال الفريق الثالث الذي جعل هدفه مرضاة الله عز وجل، هدفه عمارة الدنيا عمارة الآخرة. من استهدف الآخرة لم يكن كغيره حتى في عمله في الدنيا، الذي يعمل في الدنيا من أجل الدنيا يعمل على قدر احتياجه منها. ولذا الكثير من العاملين تسأله إلى أي مدى تعمل، ولك على قد فلوسهم، على قدر أموالهم، على قدر الرواتب. وهذا ما نراه شائع الآن، كثير من العمال في الأمة يملك القوة ويملك الموهبة ويملك الطاقة ويملك الوقت الذي فيه يعمل، لا يبدأ لنفسه عمل يعمر به في أرض الله. إن كلف بعمل عمل، وإلا فلا، وإلا فلا. من استهدف الدنيا قتلنا مواهبه، قتلنا طاقاته، قتلنا أوقاته. الإسلام يعلمنا أن المسلم مطالب أن يبذل جهده ووقته وطاقته وموهبته لله، وإن لم يأخذ عليها في الدنيا أجر فأجر الآخرة يغنيه ويحمله على أداء كل ما عنده. لا يلوي من جهده جهد ولا يضيع من وقته لحظة، هو عامل ساعي يرجو الآخرة. ومنها هنا كان عطاء أهل الدين الحق الذين عرفوا حقيقة الأمر، كان عطاؤهم في الدنيا أضعاف أضعاف عطاء غيرهم في أي عمل كلفوا به، في الكيمياء، في الأحياء، في الطب، في غيره. كلف أن يتقن يحصل علم لا ينتهي علمه عند حد. طبيب يدرس، إذا انتهت دراسته في كل الصدود توقف. المسلم غير مطالب أن يتوقف، بل مطالب بالعكس أن يستمر في البحث، لأن تطبيبه أمانة سيسأل عنها يوم القيامة. امتهن مهنة مطالب أن يجمع آخر ما اكتشف فيها حتى يكون أتقن مؤد لمهنته، طلب رضاء ربه. لا يكتفي الطبيب بدراسته، بل مطالب أن يتقن إلى أقصى حد. وكذلك المهندس، وكذلك المحاسب، وكذلك السياسي، وكذلك القاضي. لا يكتفي في مهنته عند حد، لا توقف عند مجرد أنه حصل دنياه واستقرت حياته وصار له الراتب الذي يأخذه على عمله المعتاد وتوقفت عند هذا الحد طاقته. المسلم مطالب أن يبذل قصارى جهده طلبا للآخرة، طلبا لرضا ربه، لأنه عن وقته مسؤول، وعن جهده مسؤول، وعن طاقته مسؤول، وعن موهبته مسؤول. فأي إجابة أعدها لله ساعة العرض عليه ما لم يبذل؟ لذا قال تعالى: ومن أراد الآخرة ولم يكتف بالإرادة، قال: وسعى لها سعيها. وهو مؤمن موقن باللقاء بالحساب بالسؤال، سعى لها سعيها، أخذ بكل الأسباب التي تجعله في أعلى علينا يوم القيامة. طلب العلا هذا لن يعلو به في الآخرة وحدها، بل يعلو به في الدنيا قبل الآخرة. ولذا نزهل الصحابة رغم قلتهم وقلة عددهم في البداية، لما بذلوا الغالي والنفيس طلبا للآخرة في ظرف أعوام محدودة معدودة، سادوا الدنيا بالدين وبوحي رب العالمين. ولما ابتغينا نحن الآن الدنيا وجعلناها هدفنا وغايتنا، توقف عطاؤنا حتى علتنا الأمم وسبقتنا بمراحل، فاقتنا بمراحل. فأين عطاؤنا من عطاء سلفنا؟ وأين جهدنا من جهد سلفنا؟ وأين استغلالنا لمواهبنا من استغلال سلفنا؟ هذه كارثة في الأمة، أن تضيع طاقات شبابها وأبنائها صغارا وكبارا. السلف ما كان أحدهم يتوقف عن العطاء في أي باب، في سعيه، في جهاده، في عمله، في كسبه، أيا كان موقعه، أيا كان موقعه. مطلوب تعليم يتعلم لآخر نفس. عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة كانوا في مع كبر سنهم ما توقفوا عن طلب العلم لحظة حتى لقوا ربهم. بل هذا عمر يقول: كنت أتناوب وصاحب لي على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحصل كسبنا ونحصل علمنا، فأنطلق إلى مجلس النبي يوما فأحصل ما أسمع، وينطلق صاحبي لسعيه يسعى يوما ليكسب قوت يومين. قوت يومين، مش قوت يوم واحد. يضاعف كسبه، يضاعف سعيه، يضاعف جهده ليكسب في اليوم الواحد ما يكفي يومين، ما يكفي يومين. قال: فإن عاد آخر نهاره علمته ما تعلمت، ثم انطلق هو في غد إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وأنطلق أنا إلى سعي فأكسب في يومي قوت يومين، فإن عدت آخر نهاري علمني ما تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه القوة وبهذه العقيدة وبهذه الإيمانيات تحرك سلفنا، فأعطت الأمة كل ما عندها وما في وسعها من جهد ومن طاقة ومن اغتنام للأوقات والطاقات والمواهب، حتى برعت الأمة وبزت وأتت بالطريف الذي لا يدرك أثره ولا يلحق غباره. بحال كيف وصلوا للمشارق والمغارب في أعمار محدودة جدا جدا، كيف فتح البلاد، كيف غيروا كينونة العباد، كيف حولوا الكفار الملاحدة لموحدين، كيف حولوا أحط الناس أخلاقا لأسمى الناس أخلاقا، كيف ارتقوا بالعباد من أشد دركات الكفر لأعلى درجة الإيمان في فترات محدودة. أقول في فترات محدودة، كان رجل منهم تغتنم موهبته كأحسن ما يكون اغتنام، موهبته في الذكاء وفي القوة أو في الحفظ يستفاد بها لأقصى درجة. فليست الموهبة لك بل للأمة من حولك لتنتفع بها وتنفع الناس بها من حولك. ومنها هنا عرف الصحابة هذا الحق، هذا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه حين يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ملكة الحفظ فيأذن له بمجاراته والسيد معه، بل يقول: أبسط رداءك، ويأخذ بكف يضع له في حجره ثلاثا، ثم يقول: اجمع عليك رداءك، فيجمعه فيقول: فما سمعت بعدها حديثا إلا حفظته. بل يأمر حين جاء وفد فارس ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، والطريق يستغرق منه 15 يوما، وليس عنده من يترجم، قال: يا أبو هريرة، تعلم الفارسية حتى تكون بينه وبين القوم. في ظرف 15 يوما أتقن أبو هريرة فارسية وترجم ترجمة فوري. الصحابة كان يدخل البلد الناطقة بالبشتو والناطقة بالأردو والناطقة بغيرها من اللغات، وهم في الطريق للبلد يتعلمون لغتهم، فإن دخلوا حدثوهم بلغتهم، فإن أسلم منهم واحد علموه العربية حتى يعينهم، وهكذا حتى فتحوا جميع البلاد الناطقة بكل اللغات في أوقات محدودة جدا. في حد الصحابة قدموا ما عندهم، ليس شرطا أن تذكر أسماءهم أو صاروا أعلاما. رحم الله عمر، رحم الله عمر لما أرسل الصحابة لغزوة الهوند وانتهت الغزوة بنصر المسلمين، فأخذ يسأل عن أخبار الناس، فقالوا: قتل النعمان بن مقرن فبكى، قتل فلان فبكى ممن يعرفهم بعينهم، ثم قال له قائل: وقتل أناس كثيرون لا يعرفهم عمر، فنحب وقال: ماذا يضيرهم ألا يعرفهم عمر إذا كان رب عمر قد عرفهم واصطفاهم واتخذهم شهداء. أدوا دورهم ولم تذكر أسماءهم، ما منهم واحد إلا أدى دوره كأكمل ما يكون الأداء. فهل هذا واقعنا الآن؟ هذه كارثة. أين طاقات الأمة؟ مواهب الأمة تستنزف، مواهب الأمة تلفظ وتطرد. كثير من شبابنا، كثير من علمائنا، كثير من الموهوبين فينا لم يجدوا البيئة الصالحة التي تستفيد بمواهبهم فشردوا وهربوا إلى بلاد الكفر وغيرها. فأين الأمة؟ أين الأمة؟ أين هدفها؟ لو أننا استهدفنا الله ورسوله والدار الآخرة لغير الله من حالنا تماما، لغير الله من حالنا تماما. الأمة مطالبة الآن، بل أقول بملء فيها لكل المسؤولين الآن خاصة بعد الثورة، آن الأوان، آن الأوان لنرجع لأنفسنا، لنراجع واقعنا، لنستفيد بمواهب أبنائنا وشبابنا وشيوخنا، لنستفيد بكل طاقة في الأمة، بكل جهد في الأمة، لا نستهين بجهد ضعيف. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. لا تحتقر عمل فيه أثر نفسي لإخوانك، فيه أثر نفسي في من حولك، يدخل السرور عليهم ولو مجرد الابتسامة ولو تكلفا، حتى ندخل السرور بعضنا على بعض، ويعين بعضنا بعضا، ويأخذ بعضنا ويصغ بعض، حتى نرتقي بأمتنا بمجتمعاتنا. بل الحضارات التي تقدمت والأمة التي تقدمت ما تقدمت إلا بإدارة صالحة أحسنت اغتنام مواهب الموهوبين فيها. من أحسن اغتنام مواهب الموهوبين بالنحت صارت لهم حضارة في النحت، من أحسن اغتنام مواهب الموهوبين في الزراعة صارت لهم حضارة في الزراعة، من أحسن اغتنام مواهب الموهوبين في الصناعة صارت لهم حضارة في الصناعة. كيف وأمتنا مطالبة بوحي ربنا باغتنام مواهب جميع الموهوبين في كل نواحي الحياة، بالاستفادة بطاقات ومواهب كل أطياف الشعب والأمة، مسلمهم وكتابيهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنساهم، عاصيهم وطائعهم، حتى التعاصي، أيوة حتى العاصي، أقول حتى العاصي، حتى العاصي الشارد، من يدريك أن له موهبة؟ الأمة مطالبة استغلالها. فكم من قطاع طريق له موهبة وقوة إقدام عز وجودها عند كثير من الأنام. بل أضرب مثال بسيط جدا كيف اغتنمت الطاقات حتى مع المعصية، حتى مع المخالفة. يكفينا حسن اغتنام طاقته فحسناته تجب سيئاته. قال تعالى في قانونه الجاري: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أخلاقيات وأداب أمرنا بالرقي بها. هذا أبو محجن صحابي جليل، صحابي له صحبة، حديث عهد بإسلام، وإنسان بسيط، كان يشرب الخمر في الجاهلية حتى أدمنه، أسلم والإدمان في صدره باقي لا يقوى على تركها. يسمع نداء الله: يا خير الله اركبي، فيخرج مع الخارجين يجاهد، والمعركة دائرة والحرب دائرة، وفي أرض المعركة يجد الخمر فيشربها ويسكر. فلما رأى سعد بن أبي وقاص منه ذلك وسقه بحبل خشية أن يعتدي وهو ساكر، وخاصة أنه باق مع النساء وحان وقت رحيل رجال القتال، وسقه سعد بحبل حتى لا اعتدى على النساء، وذهب الجيش القتال وبقي أبو محجن وحده بين النساء. فلما أفاق قال: أين الجيش؟ قالوا: رحل القتال. فبكى قال: ويحك أبا محجن، ذهب الرجال القتال وبقيت وحدك مسربلا بين النساء بالحبال. وفاضت عيناه ثم نظر إلى النساء فرأى ربيب سعد بن أبي قاص، قال: أستحلفك بالله أن تفك وساقي، وأعاهدك إلا أن ألحق بالجيش فأقاتل في سبيله، فإن قتلت أخبري سعدا، وإن بقيت عدت فوثقت نفسي. رأت المرأة صدقة ففكت وساقه، فلم يجد أمامه مركبة غير فرس لسعد كانت مريضة لم تقوى على حملها، تسمى البلقاء، فركبها وخرج بها القاتل. يقول الصحابة: فما عجبنا من أحد، من عجبنا من رجل جاء يقاتل معنا ملثما من شدة حيائه من الناس على فعلته التي فعلها، لثم نفسه. يقول الراوي: فما بارزه أحد من المشركين إلا قتله. السلام عليكم. تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضل السلام
عليكم. يوسف إقصرين من المغرب، من إقليم الحسيمة، مدينة ترجيس.
أهلا بك أخي.
أريد أن أسألك يا شيخ، هل يجوز الصلاة في الأرض المغتصبة؟ لدينا مسجد في أرض مغتصبة.
الأرض المغصوبة ليست للصلاة، لا يجوز الصلاة فيها، وإن كان في المسألة تفصيل، لكن الأصل عدم الصلاة في الأرض المغصوبة، والمساجد يجب أن تنزه عن الأراضي المغصوبة، والله تعالى أعلم. أبو محجن يقاتل قتال مستميت حتى ذهل الصحابة، ما وجد مبارزا إلا قتله، ولا استعان به مسلم على مشرك إلا أعانه، حتى ظن الصحابة أنه ليس بشرا، بل ظن البعض أنه ملكا سيق ليقاتل معهم. يقول سعد: وما عجبت من أحد عجب من ذلك المنسم يركب البلقاء فرسي وأنا أعلم بفرسي. فلما انتهت الغزوة وعاد سعد أخذ يسأل النساء: أستحلفكن بالله أما برحت البلقاء قيدها؟ فقلنا: بل برحت. قال: مع من؟ قلنا: مع ذلك الرجل الموثق. فجاء سعد ففك وساقه وقال: قم، بارك الله عليك. قال: يا سعد، الآن انتهت الغزوة، أقم علي حد الله لتطهرني، لأن الحدود لا تقام أثناء القتال، أثناء الحرب. أقم علي حد الله لتطهرني. قال: والله لا أقيم حد الله على رجل أبلى هذا البلاء في سبيل الله. قال: أما وقد عفوتم عني فلن أشرب اليوم الخمر بعد اليوم، بل لن أشربها أبدا الأبدين. وتاب. إذا ندرك اغتنام الطاقة مطلوب، اغتنام الموهبة مطلوب، اغتنام موهبة كل أفراد الشعب وطائف الشعب مطلوبة من الأمة الآن في هذا الوقت. نبتغي بهذا مرضات الله عز وجل أولا، نبتغي عمارة دنيانا وأخرانا كما أمرنا ربنا في وحيه. ومنها هنا كان هدف المسلم الرئيس في حياته الله ورسوله والدار الآخرة. رب العباد في هذه المسألة فاصل حتى مع أحب الناس إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن أحب لرسول الله من نسائه؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس بدون تعيين؟ قال: عائشة. قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوه. فنساؤه أحب الناس إليه، ورغم أنهن أحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم، وكلهن تزوجن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جئن من بيوت ثراء وغنى. سيدة عائشة بنت أبو بكر أبوها من أسرى قريش، حفصة بنت عمر أبوها من أسرى قريش، السيدة هند بنت أبي سفيان أم حبيبة أبوها أغنى أغنياء قريش، السيدة صفية بنت حي بن أخطب أبوها سيد يهود وأغنى أغنياء، جويرية بنت الحارث أبوها سيد قومي، وهكذا. كلهن نشأن في بيئة غلب عليها الغنى المادي، ورغم هذا تزوجنا النبي صلى الله عليه وسلم وعشنا معه حياة في نظر أهل الدنيا ليست بحياة، ليست بحياة. ما فيهن امرأة واحدة عاشت في فيلا ولا قصر ولا شاليه ولا حتى شقة، بل كان لكل امرأة من سن النبي صلى الله عليه وسلم حجرة، حجرة واحدة 4 × 6، 4 × 4 مسقوفة، ومترين في 4 مفتوحة للسماء، فيها الطعام، تجهيز الطعام، وفيها عجن الخبز، وفيها نشر الثياب، وفيها حركة الحياة، غرفة. ولذا سمى الله سورة في القرآن بأسماء بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، في سورة الحجرات، فسماها الحجرات، لم يقل إن الذين ينادونك من وراء الفلات ولا الشقات ولا الشاليهات أبدا، الحجرات، حجرة، حجرة لكل امرأة من نساء النبي، حجرة، حجرة. وكان من أحسنهن حالا حجرة عائشة، فقد خصتها خصها النبي صلى الله عليه وسلم بليلتين نظرا لأن السيدة سودة بنت زمعة كانت كبيرة السن، كانت تجاوزت 80 عاما، فتبرعت بليلتها لعائشة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ليلتها وليلة السيدة سودة. وكان الصحابة يعلمون مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتعمدون أن يهدونه ما يهدونه له في ليلة عائشة، حتى غار نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يا رسول الله ألا تأمر أصحابك أن يعدلوا بيننا في الهدايا؟ فغضب، وأن من حق رجل أن يطالب أحد أن يهديه في أي موضع شاء، غضب وقال لا تلمنني في عائشة، وبين أن الفضل فضل الله وحده. السلام عليكم محمد.
الله يبارك فيك، جزاك الله عنا خير يا فضيلة الشيخ يا رب، وربنا يديم علينا نعمة يا رب سماع يعني حديثك الفضيلة إن شاء الله وينفعنا بيها جميعا. بس بطلب من حضرتك تنصحنا إحنا ربات البيوت يعني ونعمل إيه، لأن كل الناس يعني أنا أرى يعني الآن كل النساء نفسهم يعملوا حاجة، أو كل الشعب يعني نفسه يعمل حاجة بس مش عارف إيه بالظبط. يعني الناس كلها عندها حب وقوة وعزيمة، بس مش يعني فيش حاجة محددة بالظبط إيه الناس تقدر تعملها تقدمها، ننصح الناس بإيه يعني؟ جزاك الله خيرا.
حاضر، جزاك الله خيرا. أقول لأختنا السائلة الأعمال كثيرة، ورب العباد قد فتح لنا الباب، باب العطاء، باب العطاء كل على حسب ما في وسعه، الذي وهبه الله الكرم والصلة يصل، الذي وهبه الله العطاء والغنى يعطي، الذي وهبه الله القوة والجهد يبذل جهده، فكل صاحب عطية من ربه يلزمه حسن اغتنامها. التفاصيل الدقيقة في شرح كل واحدة من هذه تحتاج أن نتحدث عن سلوكيات كل صاحب مهنة، هذه تحتاج لسلسلة محاضرات طويلة حتى نفصل فيها دقائق كل مهنة أو سلوكيات مسلم في كل مهنة امتهنها. والشيخ وجد ونيم الله يحفظه أذكر أن له سلسلة تحدث فيها عن عدد كبير من المهن، بإمكان الأخوات أن يرجعنا إليها. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
بقول لحضرتك يا فندم دلوقتي يا شيخ اللي يعني في ناس بتتخاف إن هي تمسك المناصب والحكم وكده، وكان زمان الصحابة بيتهربوا من هم يمسكوا أي منصب ويخافوا. وكان واحد قاعد مع أحد الخلفاء وقال له ناولني الحبارة، فقال له لا رفض إن هو ناوله، قال له خاف إن أنا ناولها لك عشان لا تظلم بها أحد. هل يجوز إن احنا ننتخب من اللي بيتقدم وتهفته على الحكم ولا لا؟ ده سؤال. بعد إذن بس هو سؤال بسيط، بس هل الجزء الصفحة تجوز ولا لا؟
نعم.
شكرا، السلام عليكم.
لم أسمع السؤال ثاني. طيب حاضر. بالنسبة لطلب الوظيفة، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن طلبها ما لم يكن أحدنا أهلا لها. نبي الله يوسف لما رأى في نفسه الأهلية، أقول الأهلية للقيام بحق الله عز وجل في وظيفة وزير المالية، قال اجعلني على خزائن الأرض. أما أن يكون الإنسان غير مؤهل وهمه الوظيفة لمجرد الوظيفة وفي الأمة من هو أفضل منه، فالأولى له شرعا ألا يطلبها وأن يتيح الفرصة لغيره. سلفنا كل منهم عرف قدر نفسه، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، الإمام أبو حنيفة طلبه الخليفة لتولي منصب قاضي القضاء أي وزير عدل، فلما رأى نفسه أنه قد يضعف أمام ضغط الخليفة فيغير حكمه خاف على نفسه فرفض أن يتولى الوزارة. الخليفة جلد وسجن ليحمله على قبول المهمة وتولي الوظيفة، فأبى فاستدعاه سأله لما، قال بلغني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيا في النار، قاض علم الحق وحكم به فهو في الجنة، وقاض علم الحق وحكم بغيره لأي سبب كان، لضغط، لخوف، لحرص على منصب، لحرص على دنيا، لحرص على جاه، على وجاهة، على سلطان، علم الحق وحكم بغيره فهو في النار، وقاض جهل الحق وحكم بجهله فهو في النار. فأبى أبو حنيفة، لكن خليفة كان في مرحلة في أمس الحاجة لعالم له مكانة حتى يكسب بها شعبية عند الناس، فلجأ إلى أبي يوسف صاحب أبو حنيفة فقبل الحكم، قبل الوزارة، لكن أبو يوسف كان فيه قوة أبو حنيفة كان يخشاها على نفسه، قبل الوزارة وتولاها، وفي أول لقاءاته في مجلس الوزراء فوجئ بأحد الوزراء يطلب منه التوقيع على ورقة، قال لا أنا لي حدود، أنا عبد الخليفة، كلمة يرددها الألف الآن، أنا عبد المأمور. أبو يوسف انزعج، وزير مكلف بمهمة كيف يتوقف عن عطائه وأدائه؟ نكمل الإجابة، كيف يتوقف عن عطائه وأدائه وهو المكلف بهذه الوظيفة تحت دعوى أنه عبد الخليفة وأنه يتلقى الأمر في كل أمر؟ فما دوره إذن؟ ما دوره إذن؟ فأبو يوسف أصدر فتوى ببطلان شهادة الوزير، أي لو وقع على أي ورقة لا يقبلها منه أحد. فالخليفة ذهل، انتهى الوزير، لن يجري عمل ولن يسري عمل بأمر منه، لن ينفذ له أحد أمره. فاستدعى أبو يوسف، يا أبا يوسف أبطلت شهادة وزيري؟ قال يا خليفة المسلمين، سمعته والناس معي حضور وهو يقول أنا عبد الخليفة، فإن كان صادقا فيما قال فالعبد ناقص الأهلية مردود الشهادة. إن كان صادقا فيما قال فالعبد ناقص الأهلية مردود الشهادة، وإن كان كاذبا فيما قال فالكاذب لا شهادة له. قال وماذا تقول عمن ولاه الوزارة، عن شهادة من ولاه الوزارة؟ قال أقول عن شهادته إن أقره على باطله بطلت شهادته، وإن أنكر عليه جرمه سلمت له شهادته. قال بل أنكر يا أبا يوسف. فكانت هذه المواقف وليدت أن هؤلاء قوم عرفوا قدر أنفسهم، عرفوا متى يقدموا ومتى يحجموا، عرفوا متى يقبلوا الوظيفة ومتى يرفضوها. أما السؤال عن المسبحة فالإمام السيوطي أورد 11 أثرا فيها الحسن والضعيف في كتابه الحاكم الفتاوي على أن الصحابة كانوا يستخدموا، منهم من يستخدم حصى، ومنهم من يستخدم خيط معقود عليه عقد. والعلماء قالوا الأصل في التسبيح الأصابع للحديث إنهن مستنطقات، فالأصل التسبيح على دين لمن يملك العد، أما العد الطويل الذي لا يقوى العبد معه على عد على يديه أو صبع يديه فله أن يستخدم مسبحة من هذا الباب ولا حرج. نعود لموضوعنا. النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن أم المؤمنين عائشة يعني كانت في أحسن أحوالها، أحسن بيتها، أحسن بيت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان بيتها الذي يهدى لها فيه كل شيء، حتى قال النبي لا تلمن في عائشة، فوالله ما نزل الوحي علي وأنا في حجر ما أتب من كن قط غير عائشة. ورغم هذا يقول عمر الخطاب استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم نائما على رمال من حصير بال، حصير بال، حصير بال قد أثر في جنبه. يقول عمر فرفعت بصري في حجرته فما ردها غير شن معلقة، ما رأيت فيها أي عفش غير مشنة معلقة في سقف البيت، وضعوا فيها طعامهم وعلقوا عليها ثيابهم. هذه حجرة سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم. عمر بكى فقال النبي ما يبكيك يا عمر؟ قال ملوك الروم والأعاجم ينامون على الحر والحرير وأنت خير خلق الله تنام على رمال من حصير بال قد أثر في جنبك. قال فوكزني في صدري وقال يا ابن الخطاب أفي هذا تفكر؟ لقد عجل الله لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا والآخرة. ليس عيبا في الإسلام أن نوسع على أنفسنا في الدنيا، لكن العيب أن نبالغ، أن نسرف، لنا أن نأخذ قدر الحاجة. الصحابة كان منهم الغني، منهم عثمان بن عفان ومنهم عبد الرحمن عوف، هم صحابة عرفوا حق الله في القليل والكثير، ما اكتسبوا درهم حرام ولا أنفقوا في حرام ولا أسرفوا في إنفاق على حياتهم، بل كانت مرضاة الله غايتهم، حتى في تحصيلهم، حتى في سعيهم، حتى في تجاراتهم، حتى في صرفهم. وده المراد، ده المراد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم آثر هذه الحياة على غيرها. نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الظروف الصعبة في حياتهن، حتى في الطعام والشراب كان محدود. تقول سيدة عائشة: والله ما شبع آل محمد من خبز الشعير قط، أبدا أنواع الخبز. بل تقول: كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة بشهرين لم يوقد في بيوت رسول الله نار، لم يطفو طعام. هذه بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. لما كثرت الفتوحات وجاءت الغنائم ووسع المسلمون على أهليهم، فطلب النساء النبي من النبي صلى الله عليه وسلم التوسع في النفقة فقط. فغضب النبي غضبا شديدا على إثره، قلى نساءه، هجر نساءه شهرا كاملا. مسلمات، موحدات، صومات، قومات، عابدات، مهاجرات، طاهرات، عفيفات، قولوا فيهن ما شئتم. النبي يفعل معهن ذلك وهو الرؤوف الرحيم. نعم، فمن صميم رحمته أنه يفاصل في مسألة الهدف. هل مجرد التحول هذا في الحياة لمجرد الطعام والشراب، أم تغير في الهدف في القلوب؟ لما أحس النبي بهذا هجر النساء شهر كامل لم ينزل واحد في حقهن، وبعد الشهر نزل. ماذا نتصور من أرحم الراحمين؟ يقول له: رحمة بنسائك العفيفات الطاهرات المتحملات الصابرات المجاهدات، قل فيهن ما شئت. لا، نزل القرآن ليعلمه أن هذه المسألة لا تحتمل مهادنة. نزل القرآن يأمر نبيه في قرآن يتلى إقام الساعة أن يفاصل نساءه، بل يقطع في الفصال. يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن، يبقى الكلام على الهدف وعلى المراد، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتع، أي تعالين أترفعن، وقيل تعالين أقبل، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أعطي كل امرأة متاعها وحقها وأطلقها. الطلاق يا ربي، الطلاق، إي والله. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذن المسلم هدفه الرئيس الله ورسوله والدار الآخرة. فهل حددنا هدفنا لنعرف مصيرنا ومآلنا؟ ما ضيع الناس ولا أفسد أخلاقياتهم ولا جعلهم يصارعون على القليل الكثير، ونجد آلاف المظاهرات من أجل فتات في الدنيا في أي ظرف كان، أي حد يصير أن نخرج في مظاهرات، نطالب حتى الحكومة بعد أن تغيرت وجاءتنا حكومة اخترناها وارتضيناها. الكل الآن ما زال من تحركه دنياه ما زال عال على الأمة، مشكلة على الأمة. نعم، قد يكون له حاجة، له عوز، لكن أين صبره؟ أين نظرته للأمة؟ أين نظرته للمصلحة العامة وتقديمها على المصلحة الخاصة، ولو وقتيا ولو جزئيا، لحين أن تستقر الأمور وأن تعود الأموال المسلوبة والمنهوبة التي سلبت من الأمة على مدى سنين؟ أسأل الله تعالى أن يردنا وأمتنا لرشدنا. أسأل الله تعالى أن يهمنا وأمة المسلمين رشدنا. اللهم ألهمنا وأهل مصر جميعا رشدهم. اللهم ألهمنا وأهل بلاد الإسلام جميعا رشدنا. اللهم قوي سواعدنا، اللهم قوي عزائمنا، اللهم خذ إلى الخير بنواصينا، اللهم ارزقنا حسن اغتنام مواهبنا في عمارة أرضك وفي إصلاح خلقك وفي طلب مرضاتك. اللهم أصلحنا بدينك، اللهم أصلح لنا دينك، اللهم اشرح صدورنا بوحيك، اللهم اشرح صدورنا بوحيك، اللهم اجعلنا المسلمين أهلا لحمل أمانة دينك، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة كل من نصر دينك، اللهم فرج الكرب عن إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين وفي فلسطين، احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم أسكنهم فسيح جناتك، اللهم ارض عنهم وأنزل سكينتك على أهلهم وزويهم، اربط على قلوبنا قلوبهم، ألهمنا وإياهم الصبر واليقين، ربنا وإياهم بقضائك وبارك لنا في قدرك، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع على الحق كلمتنا، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة، اللهم احفظ لها أمنها وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمننا كل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا، اللهم احفظ أمة حبيبك، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعلنا يدا على عدونا وعدوك، لا تجعل بأسنا بيننا، اجعل بأسنا على من خالف دينك، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء، أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى.